أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 74 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث سويا بحول الله وطوله في مقام الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق هذا المقام إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا يرتقي لمقام الإحسان إلا من نزل فيها ابتداء مقام الاعتصام، وكان هذا المقام وهذه المنزلة موضوع خطبة الجمعة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لكنني أفرد الحديث الليلة في هذه المنزلة العظيمة المباركة، ألا وهي منزلة الاعتصام. والاعتصام كما قال ابن القيم رحمه الله نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله، اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. أما الاعتصام بحبل الله ففيه يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما الاعتصام بالله ففيه يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول ابن القيم: الاعتصام افتعال من العصمة، الاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور. الاعتصام افتعال من العصمة، يعني يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى عمل، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور. فالعصمة والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم، سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها لمن يعتصمون بها. قال ابن القيم: لله دره ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين المتين. فأما الاعتصام بحبل الله، وسأفسر المراد الآن بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال: فأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم من الضلالة، أما الاعتصام بالله فإنه يعصم من الهلكة، فإنه يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق، كالسائر على طريق، ولا شك أن الطريق إلى الله يقطع بالهمم والقلوب لا بالأبدان، كما قال ابن القيم أيضا:
اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، بقلبه وهمته لا ببدنه. قال ابن القيم: فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو غايته أو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة في نفس الطريق. يعني إذا أراد أن يصل إلى غايته يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى هداية على هذا الطريق لتدله على مكانه وبغيته، ويحتاج إلى أن يسلم من الآفات والعيوب أو قطاع الطرق أو غير ذلك ليصل أيضا إلى غايته. قال: فالدليل
هرجع للاخوه بالليل الكلام ده قبل ما اجي.
فالاعتصام بالله تبارك وتعالى وبحبل الله عز وجل يحتاج الى امرين: سلامه من الضلاله وسلامه من الافات والعيوب والهلكه. فالدليل الذي يدلك على الطريق، الدليل كفيل بعصمته من الضلال، يعني الدليل الذي يدلك على الطريق كفيل بأن يعصمك من أن تضل الطريق وأن يهديك إلى الطريق. أما العدة والقوة والسلاح التي بها تحصل لك السلامة من قطاع الطريق، يبقى السائر يحتاج إلى أمرين، ألا وهما هداية، وهذه تتمثل في إيه؟ في الدليل. والأمر الثاني في السلامة من العطب ومن الآفات، وهذه تتمثل في السلاح والقوة والمنع التي تمنعه من قطاع الطريق ونحو ذلك. الاعتصام بحبل الله يحقق له الهداية، وهو ده الدليل الذي يدلك على الطريق حتى لا تضل، الاعتصام بحبل الله. طب ما هو حبل الله؟ قال ابن عباس، خلي بالك عشان تعرف كلام أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. خلي بالك، واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله، يبقى المراد بحبل الله في الآية إيه؟ الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله أي بالجماعة، أي بالجماعة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بأمر الله وطاعته. شفت المراد بحبل الله؟ أقول تاني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. فالاعتصام بحبل الله يحقق لك الهداية من أن تضل الطريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالتمسك بحبل الله يعصمك من أن تضل على الطريق. أما الاعتصام بالله يحقق لك القوة والعدة والمنعة والعصمة والسلاح، فالاعتصام بالله هو الذي يمنعك من أن تتعرض لأي هلاك في الطريق، والمراد بالطريق هو الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بالقرآن أو بحبل الله عصمة لك من الضلالة في هذا الطريق، والاعتصام بالله تبارك وتعالى حماية ومنعة لك من أن تهلك في أي مرحلة من مراحل هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ومالك في الموطأ وغيرهما، واللفظ للموطأ، ففي هذا الحديث لفظة ليست في رواية مسلم، من حديث مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللهم ارزقنا التوحيد وجنبنا الشرك، واجعلنا من أهل عبوديتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. تمسك بالدين، تمسك بالقرآن، تمسك بالجماعة، التمسك بأمر الله وطاعته، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي رواية تميم الداري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فاختزل النبي الدين كله في كلمة واحدة ألا وهي النصيحة. إن دل ذلك فإنما دل على شرفها ومكانتها وعلوها في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن ليس معنى ذلك أن من وقف بعرفة فقط دون أن يؤدي بقية أركان الحج فحجه صحيح، لا، وإنما هذا لبيان منزلة الوقوف بعرفة، كما أن النبي يريد بهذا الحديث أن يبين منزلة النصيحة في الإسلام. فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة كما أقول دوما لها ضوابط ولها شروط ولها آداب، فشتان بين النصيحة والفضيحة، شتان بين النصيحة والفضيحة. نسأل الله أن يجعلنا من الناصحين، وألا يجعلنا من الغششة المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تتناصحوا أو تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط ربكم تبارك وتعالى لكم ثلاثا. قيل وقال، كثرة الكلام فيما لا طائل من ورائه، يكره لكم قيل وقال، وإضاعة المال أي في غير حلة، وكثرة السؤال أي في غير حاجة. وإلا فإن السؤال في دين الله تبارك وتعالى محمود، كما قالت عائشة رضوان الله عليها والحديث البخاري: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. فكانت المرأة كما في حديث أم عطية رضي الله عنها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مع ما تعرفونه عن حياء المرأة العربية، فضلا عن حياء امرأة صحابية تربت في المدرسة المحمدية. يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فكثرة السؤال المراد به فيما لا طائل من ورائه، فيما لا ينبني عليه عمل، فيما لا ينبني عليه عمل. وهذا كثير جدا، تسمع أسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ينبني عليها أي عمل. يا شيخ، اسم الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف اسمه ايه؟ مالك انت؟ لا ينبني أي عمل على مثل هذا السؤال. ما جنس النملة التي كلمت نبي الله سليمان، ذكر أم أنثى؟ ما نوع الحوت الذي كان مع نبي الله موسى وفتاه؟ ما نوعه؟ مرجان ولا أبو موسى ولا ما نوعه؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها أي عمل. ولذلك لما زل بعض الصحابة في مثل هذا نزل قول الله مؤدبا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا درس أود من طلابنا أن يتعلموه: لا تسأل فيما لا ينبني عليه عمل، لا تسأل لمجرد أن تسبب حرجا للشيخ، ليس هذا من أدب طالب العلم ولا من بركة الطلب. لا تسأل بقصد أن تحرج الشيخ، لا تسأل بقصد أن تظهر علمك على الشيخ، لا تسأل بغرض أنك تريد أن توقع الشيخ في شيخ آخر. فتصدر سؤالك بقولك لقد سألت الشيخ الفلاني وأجابني بكذا. لا تسأل فيما لا ينبني عليه عمل، هذا من تضييع الوقت ومن الأمور التي أسخطها وأكرهها لنا ربنا تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث: وأن تعتصم بحبل الله جميعا، هذا لفظ الموطأ والحديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم باستثناء لفظة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الجملة ليست في رواية الإمام مسلم. الشاهد أيها الأحبة أن الاعتصام بحبل الله يحمي من الضلالة، وأن الاعتصام بالله تبارك وتعالى يحمي من الهلاك. فالاعتصام بالله هو التوكل عليه، والاعتصام لغة كما ذكرت الاحتماء والامتناع بالشيء لغة، والاعتصام اصطلاحا وشرعا التوكل عليه وحده، والثقة فيه وحده، واللجوء إليه وحده، والتفويض إليه وحده، والاحتماء به وحده سبحانه وتعالى. وسؤاله أي أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يحميه وأن يحفظه وأن يعصمه وأن يمنعه وأن يدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام بالله هو أن يدفع الله سبحانه وتعالى كل شر في الظاهر والباطن عن العبد الذي اعتصم به. اسمع من هذه العبارة مرة أخرى، هي في غاية الدقة والجمال، والكلام لابن القيم رحمه الله قال: فإن ثمرة الاعتصام بالله أن يدفع الله عز وجل عن العبد كل شر في الظاهر والباطن. في الباطن في شرور الله يدفعه عنك إن اعتصمت به، شرور الشهوات وشرور الشبهات، هذه من أعظم ثمرات الاعتصام بالله، أن يدفع الله عنك وأنت لا تدري الشبهة، أن يدفع الله عن قلبك وأنت لا تدري الشهوة فيبغضك في المعصية، فالفضل ابتداء وانتهاء له. فما عصى الله من عصى إلا لما تخلى الله بستره عنه، وما عصم عن المعصية من عصم إلا لما عصمه الله سبحانه وتعالى، فالفضل ابتداء وانتهاء منه وإليه جل وعلا. فإن اعتصمت به حفظ قلبك من الشهوات وعقلك من الشبهات وكذلك القلب، وحفظ جوارحك من الوقوع في المعصية التي لا ترضيه سبحانه وتعالى. هذه ثمرة الاعتصام بالله. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين، اللهم اجعلنا أهلا لأن تدفع عنا كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب، خلي بالك من الكلام ده، يدفع الله عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطف. يا سلام. يدفع الله عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي بالعبد إلى العطب إلى الهلاك، ويدفع الله تبارك وتعالى عن عبده المؤمن إذا اعتصم به يدفع عنه الشهوات والشبهات، ويدفع عنه كيد عدوه الظاهر والباطن، ويدفع عنه شر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها. كل ذلك بحسب قوة اعتصام العبد بربه. وخلي بالك ممكن الآن إخوة جلسوا معي وقالوا: الله ما أنا اعتصمت بالله بس ما فيش فايدة، فيش أي حاجة حصلت، ده أنا يعني وقعت في الشهوات وقعت في الشبهات. لا، أنت ما حققت الاعتصام. يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى، وكما يحلو لابن القيم أن يسميه شيخ الإسلام، أن يسميه شيخ الإسلام، يقول: قال شيخ الإسلام الهروي، يقول كثير من الناس توكلنا على الله وهم كاذبون في التوكل. وهو ممكن واحد يبقى طالع الصبح يسرق ويقول توكلت على الله، ده ما حققش التوكل، ده كذاب في التوكل. أو ممكن رجل آخر يقول توكلت على الله وقلبه معلق بكل سبب، وما شعر القلب قط بحلاوة التعلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب، يبقى ما حققش التوكل. عبد يردد بلسانه أنه معتصم بالله، لكن الله يعلم من قلبه أن قلبه ما استقر فيه قط نور الاعتصام به، الكلام ملوش أي قيمة، لا يؤثر. فيدفع الله عن العبد الشهوات والشبهات، يعني كما ذكرت هناك عبد محال محال أن يبقى في قلبه شيء من حب شهوة الزنا مثلا، بمعنى آخر لا تزين له نفسه الأمارة بالسوء أن يزني، لا خلاص هو تجاوز القنطرة دي، لا ده ممكن تزين له نفسه الأمارة بالسوء ألا يقيم الليل. كل واحد له درجة، ألا يقيم الليل، قل له أنت ما شاء الله يعني خيرات كثيرة والطاعات كثيرة، استرح الليلة، لكن لا تزين له نفسه أن يسرق، أن يأكل حراما، أن يزني، أن يشرب خمرا، أن يقتل. هذه درجات يتفاوت فيها السائرون إلى الله تبارك وتعالى ما بين إسلام وإيمان وإحسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه درجات. يقول ابن القيم في رسالة القيمة حكم ترك الصلاة: يقف الناس في المسجد الواحد خلف إمام واحد، وهناك من التفاوت في الإيمان في قلوبهم ما كما بين السماء والأرض. يعني شوف هذا الجمع، الإيمان متفاوت في قلوبنا جميعا بدرجات كالدرجات التي بين السماء والأرض، كل له درجة وكل له حال مع ربه تبارك وتعالى. فالله يدفع عن العبد إذا حقق الاعتصام به، يدفع عنه الشهوات، يدفع عنه الشبهات، يدفع عنه كيد أعدائه في الظاهر والباطن، كل بحسب درجة اعتصامه بربه. وقد يكون العبد مؤمنا تقيا نقيا فيضعف في لحظة من اللحظات، يضعف فيها فيزل في المعصية. لماذا؟ في هذه اللحظة ضعف في قلبه درجة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فخلي بينه وبين المعصية فزل فيها ووقع فيها. فما زل من زل إلا في لحظة تخلى الله عز وجل عن العبد فيها بستره وحلمه، وما أطاع من أطاع ووفق من وفق وعبد من عبد ووحد من وحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه لهذا العبد. قال: والاعتصام على ثلاث درجات. خلي بالك من الكلام ده، والاعتصام على ثلاث درجات. الدرجة الأولى، الاعتصام على ثلاث درجات، معايا ولا إيه؟ طيب شوف إذا حد عاوز إرسل ديله شخصي. طيب حليفة؟ لا إرخ دكتور محمد عبد السلام من يعلم من اللبن، الله يسامحه مش عارف. طيب وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتصام بالله على ثلاث درجات، خلي بالك من الكلام الغالي ده. الأولى الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. طبعا كلام عاوز توضيح. ثاني كلام غالي، درجة الأولى من درجات الاعتصام ده اللي ما فصلناهوش في الخطبة بقى لأنه عاوز بسط. الدرجة الأولى من درجات الاعتصام الاعتصام بالخبر، خبر رباني بالأمر والنهي، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هقول لك كمان مرة ثالثة، الدرجة الأولى من درجات الاعتصام الاعتصام بالخبر أي الوارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. المسلمون الصادقون اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما وإذعانا، استسلاما وإذعانا من غير منازعة، فالمسلم المعتصم بالله مستسلم للخبر، للأمر والنهي، للوعد والوعيد، لا ينازع ولا يجادل، وإنما هو معظم لأوامر الله سبحانه وتعالى، معظم للنهي، وقاف عند حدود الله. هذا هو العبد المعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعبد المعتصم بالله مستسلم للأمر، معظم للأمر والنهي، لا يتفزلك ولا يتحزلق ولا يتعامل مع أوامر الله معاملة الشك والريبة، وإنما يتعامل مع الأمر والنهي معاملة الاستسلام والإذعان والتعظيم. هذا هو المعتصم. تقول له قال الله سمعا وطاع، قال الرسول سمعا وطاع، هذا هو من حقق الاعتصام بالله. لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الذهب حرام على الرجال، يفضل يهرش في راسه، قل ايه من عارف، بس الصن لابس الدبلة الذهب دي ما تعرفش الظروف ايه، ممكن القرشين يسرق وممكن، ويفضل شوف المعاملة مع الامر، شوف المعاملة مع الامر بهذه الصورة. تروح لمرأة تقول لها الحجاب فرض والتبرج حرام، تقول طيب انا عاوز اقتنع، اقنعني الاول، انظر الى التعامل مع الامر. الربا حرام، ايوه بس الشيخ الفلاني افتى بجواز كذا وكذا، انظر الى التعامل مع الامر. التبرج او العري على الشواطئ حرام، ايوه بس ده انا ببقى بعيد، يعني الرجال يدوبك بينهم وبين زوجتي حوالي 50 متر، هيشوفوا ايه؟ وهكذا. انظر الى تعامل عامة المسلمين الان مع الاوامر والنواهي. لا يعظم الامر والنهي الا من حقق الاعتصام بالله تبارك وتعالى. فاذا امر الله ونهى وحد، وامر حبيبه المصطفى ونهى وحد، من حقق الاعتصام بالله هو الذي يعظم الامر ويعظم النهي ويعظم الحد، ويقول لكل امر ونهي وحد قولة السابقين الصادقين الاولين: سمعنا وأطعنا. سمع بلا تردد وطاعة بلا روغان أو انحراف. هذه الدرجة الأولى من درجات الاعتصام. وبعدين: وأسس هؤلاء معاملتهم مع الله ومع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة والتردد، بل على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يتشككوا، لم تعصف ريح الريبة والشك بقلوبهم قط، بل إن اليقين في قلوبهم بوعد الله ووعيده وأمره ونهيه وحده ثابت لا يتزعزع، بل هو أثبت من ثبوت الجبال الرواسي. فيتعامل مع ربه وأسس معاملته مع الله على اليقين لا على الشك والريبة، وأسس معاملته مع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة. يعني إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بحق وبإنصاف وبعدل، وبين له النبي جزاء من عامل الناس بالعدل وعقاب من عامل الناس بغير عدل، فهو على يقين جازم مطلق بما أخبر به ربه وبما أخبر به نبيه من وعد ووعيد، من ثواب وعقاب. فالدرجة الأولى لمن حقق الاعتصام أن يستسلم لأمر الله، ما يتفزلكش مع الأوامر، ما يجادلش، ألا يطيل النفس في الأخذ والرد، لكن أطل النفس في البحث عن صحة الدليل إذا بلغت دليل عن رسول الله أطل النفس في البحث عن صحة الدليل، حديث ده صحيح ولا غير صحيح على رأسه، إنما الحديث صحيح خلاص تسلم تسلم. طب عقلي مش فاهمه، مش بالضرورة لا ينبغي أن ترد الدليل الصحيح لأن عقلك لم يفهم الدليل إطلاق. وأنا ضربت لكم قبل كده عدة أمثلة، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. خلاص ذبابة سقطت، أغمس الذباب في السائل بعدين أرميها، أنا ما لا ألزمك أن تشرب السائل، لا حرج عليك، دي نقطة مهمة عاوز شبابنا برضو يعيها، يعني لا إثم ولا حرج عليك إن قلت لي أخي مش قادر أشرب الشاي ده، يا أخي نفسي مش جايباني، لا حرج عليك. إنما الحرج في إيه؟ في إنك تقول لي بالله عليك يا راجل ده كلام يعقل، ده كلام منطق، ده تقول لي الدبانة دي لازم أمطاصها بلغتنا إحنا في الفلاحين، يعني أمطاصها وأغطصها في السائل عشان هي شايلة في جناح ده وفي التاني دواء، يا راجل كلمني كلام عقل. هنا الحرج، هنا الكلام بقى، هذا هو الخطر. إنما تقول لي مش قادر أشرب الشاي لا حرج عليك، النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضب فلم يأكل، قالوا حرام يا رسول الله؟ قال لا، إلا أني أجدني أعاف، يعني لا أطيق أن أكله، مش من الطعام المشهور في بيئة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أكلوش لكن ما حرموش. فلما بقى يجي علماء من جامعة هارفارد في ألمانيا، ولا العالم معذرة العالم اسمه بريفيلد في جامعة هال بألمانيا، يجي العالم ده يحلل بقى مسألة الحديث ده، والإيه الكلام ده الدبانة تحمل داء ودواء، وقعد يعمل تحاليل علمية وتجارب علمية، وجد أن الذبابة تحمل نوعا من أنواع الطفيليات أو الميكروبات، الميكروبات سماها أميوزا موسكي، وفي نفس الوقت لقى على جسم الذبابة مجموعة من الفطريات، الذبابة شايلة جرافين في جزء وشايلة نوع من أنواع الفطريات سماه أميوزا موسكي، اتضح إن قال إن جرام واحد، قال إن جراما واحدا من هذا الفطري الذي يسمى أميوزا موسكي كفيل بأن يحمي 2000 لتر من اللبن من الجرافين. والعجب أن هذا العالم اكتشف أن الذبابة لا تفرز هذا السائل أو هذا المضاد الحيوي الذي يقتل كل الجراثيم، لا تفرز الذبابة هذا السائل إلا إذا غمست كلها في السائل، صلى الله على محمد الذي لا ينطق عن الهوى. طيب ما أنت لو تعاملت مع الدليل بالعقل مش هتصدق، وده اللي بيزعل بقى. نقول يا اخوانا لما يجيلنا الوحي من سيدنا النبي نرده عشان عقولنا مش مستوعباه، ولما يجيلنا الوحي من ألمانيا نقبله؟ ما ينفعش، وانا انطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. انت بتتعامل مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة بالضبط، ده الصحيحة باستسلام بإذعان. نبي عصم مسك الذاب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. خلاص ما تقوليش فتوى الدهب هيضر في ايه يا عم الشيخ، بس ايه المشكلة في الخاتم الدهب ده، وايه المشكلة اما البس جلابيه حرير طبيعي، ايه المشكلة بدون الضابط؟ وإلا فإن النبي أذن لمن كان به حكة أن يلبس الحرير الطبيعية أيضا. لا المسائل مشكلة اخواننا، الدي مش كده، الدي مش بالعقل، لا العقل يبدع في مجاله، العقل يبدع في موطنه، فليبدع العقل في الذرة في الكيمياء في الفضاء، فليبدع العقل في فهم النصوص لكن مش في الحكم على النصوص. ويحلو لي دوما أن أذكر بهذه الأبيات القيمة لإمامنا ابن القيم الذي يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. باستسلام وإذعان وتعظيم للأمر والنفس وتأسيس لكل المعاملات مع الله ومع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة. أما الدرجة الثانية وهي درجة خواص المؤمنين، درجة عالية شوية، وخلي بالك من الكلام النفيس ده. أما الدرجة الثانية من درجات الاعتصام فهي إسبال الخلق عن الخلق بسطا. عنده كلام عاوز رحم الله ابن القيم، مش عارف الرجل اللي كان بيكتب ازاي والله، ولا كان بقول ايه، ولا اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. بقول الدرجة الثانية دي درجة خواص المؤمنين، يعني مش مؤمن عادي، لا ده خواص المؤمنين كمان. ازاي؟ قال بسط الخلق عن الخلق بسطا، إسبال الخلق عن الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما. إسبال الخلق عن الخلق بسطا ورفض العلائق عزما. يعني حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه. حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وعلى كرم نفسه وكرم طباعه وسجيته. ومن اتصف بهذا بحسن الخلق وزكاة النفس وكرم السجية والطباع يكف الأذى عن الناس بل ويتحمل أذاهم، يكف أذاه عن الناس ويتحمل هو أذى الناس. وعند درجة إيه؟ عالية جدا. ليكف الأذى عن الناس وإن آذاه أحد تحمل الأذى. فبيقول إسبال الخلق عن الخلق بسطا. من اتصف بمكارم الأخلاق كف الأذى عن غيره وتحمل أذى غيره. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في الظاهر والباطن. والأصل كما يقول ابن القيم هو قطع علائق الباطن، يعني علائق القلب بغير الرب، قطع علائق الباطن أي قطع علائق القلب بغير الرب سبحانه وتعالى. فمتى قطع العبد علائق الباطن لا تضره علائق الظاهر، يعني أنت متعلق بشيء في الظاهر لكن ملوش مكان في القلب. خلي بالك، أنت قطع في القلب لا يضرك هذه الرابطة في الظاهر ما دمت قد قطعت العلائق في الباطن في القلب. شو ابن القيم بقول ايه؟ بقول فمتى كان المال، المال احنا مفطورون جميعا على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآيات، يبقى هذه جبلة فطرة. فابن القيم بيقول ايه؟ فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك إذ أنت قطعت هذه العلاقة في الباطن ولا في الظاهر؟ في الباطن أو في إيدك وفي الظاهر، بس ملوش المكانة في القلب قطعتها. قال فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لا يضرك هذا المال ولو كثر. خلي بالك من التانية اللي جاية دي، ومتى كان المال في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. يا الله. ثاني قال والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لا يضرك ولو كثر، ومتى كان المال في قلبك وبرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. قيل للإمام أحمد، ابن القيم بيقول قيل للإمام أحمد: يا إمام، أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ خلي بالك 1000 دينار من الذهب. بيقول الإمام أحمد: ممكن واحد يبقى زاهد ومعاه الثروة دي؟ الثروة دي. قال: أيكون، قيل الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ فقال الإمام أحمد: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. لأن ده قطع العلائق فين؟ في الباطن. بشرط ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. ده حتى ابن القيم بيعقب على كلام الإمام أحمد تعقيبا بديعا جدا، وبيقول إيه؟ بيقول: ولعل الإمام رحمه الله تعالى يقصد بالفرح هنا فرح الأشر والبطر كمان يفرح. والإمام بيقول ما فيش منع يبقى زاهد لو معاه المال، بس بشرط ما يفرحش لما تزيد وما يحزنش لما تنقص، ما يفرحش لما تزيد. ابن القيم بيقول لا، كمان ده الإمام بيقصد بالفرح هنا فرح الكبر، فرح الأشر، البطر، خيلاء. إنما ابن القيم بيقول إيه؟ أما فرح المؤمن بالنعمة ليقدرها ويشكرها بحسن وضعها في موضعها فهذا من محاب الله ومراضيه، ولا يمكن أن يكره الإمام أحمد ما يحبه الله ويرضاه. يا الله، كلام عجيب. شوف كلام العلماء. قيل، قال ابن القيم: ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. وقيل من أغنى الناس في زمانه، كان ثريا. قيل له: أيكون صاحب المال زاهدا؟ قال: نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص في ماله شكر وصبر. الدرجة الثانية من درجات الاعتصام إسبال الخلق عن الخلق بسطا ورفض العلائق عزما. الدرجة الثالثة من درجات الاعتصام، وهي أعلى درجات الاعتصام وذروة الاعتصام، وهي درجة المقربين. يا رب اجعلنا منهم يا رب. وهي درجة المقربين، وخليك صاحب همة عالية، يعني ما تقولش أنا عاوز الدرجة الأولى وكفاية، لا، خليك في الثالثة. ما النبي قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وهي درجة المقربين، إذ لا ريب، خلي بالك، إذ لا ريب أن العبد يقرب من الرب وأن الرب يقرب من العبد. يا سلام، العبد يقرب من ربنا والرب يقرب من العبد. أيوه، هنقول الآن الدليل. ومعتقدنا في قرب الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لا نعطل ولا نكيف ولا نشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وهو معك في أي مكان كنت، بعلمه، بسمعه، ببصره، بإرادته، بقدرته، بإحاطته. وقد ضرب الإمام ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا في غاية الدقة والجمال، قال: كما أن الإنسان يمشي على الطريق والقمر معه وهو في مستقره. ولله المثل الأعلى، انت بتمشي وتقول ايه؟ سرت مع القمر طوال الليل، كان ماشي معاك، كان حط ايده في ايدك، هل ترك افقه في السماء؟ ابدا، ولكنه معك. ولله المثل الأعلى، فالله معك وهو مستو على عرشه، معك بسمعه، معك ببصره، معك بعلمه. قيل لإسحاق بن راهويه رحمه الله، امام من ائمة اهل السنة: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ شايف السؤال؟ سؤال مبتدع ده. بقول له: كيف تزعمون أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فقال الإمام إسحاق بن راهويه: هذا، اعلم بأننا نؤمن بأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. ما انت شبهت، انت تصورت ان ينزل يبقى كده، هذا ضلال، هذا ضلال. كما حكي عن ابن بطة، ابن بطوطة منسوبا لابن تيمية، وهذا ضلال مبين. قال الله يتنزل هكذا وأنزل جري من على المنبر درجتين ثلاث، هذا ضلال. أنت بذلك شبهت الكبير المتعال، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام. والمراد بقوله لا تدركه العقول أي لا تدرك ذاته، لا تدرك حقيقة الذات. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مبحث الأسماء والصفات: قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. انتم معايا يا اخوانا؟ قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. الله سبحانه وتعالى، ذات الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقطع الطمع بسكين اليقين والإيمان في أن تدرك كيفية الذات. قلش ربنا سمعه شكله إيه، بصره إزاي، إيده شكلها إيه، أصابع الرب شكلها إيه، رجل الرب كيفية، لا لا. وأنا ضربت لكم قبل ذلك مثالا عقليا، عقليا فيش مانع في هذا الجانب. وقلت لك إن أنت لا تنكر، هنقول بس المثال ده، هو أنت لا تنكر وجود عالم النمل. انتوا معايا يا اخوانا؟ عالم النمل محدش يقدر ينكره، لأن احنا شايفين النمل وبنرى بأعيننا أن النمل يتكلم، وإلا بنسمع بأذاننا، لأن بتلاقي النملة مش قادرة تشيل حبية فول بتسيبها وتروح تجيب وراها سرب من النمل، وتلاقي جاي وشايلين الحبة الفول دي أو أي خبزة إلى أي مكان إن شاءه الله وقدره. ها سبحان الله. وبلغة بنص القرآن النمل متكلم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا، إلى آخر الآيات. طيب أنا بقول لحضرتك، هل فكرت في يوم في سرب نمل كده على الأرض، وجبت ميكروفون زي كده وكاسيت تسجيل يعني، ورحت حطيت مايك الكاسيت أو الميكروفون في سرب النمل عشان تسجل وتس النمل؟ حد عاقل عمل كده؟ الله، ليه؟ قطعت الطمع. خلي بالك من اللي جاي ده، قطعت الطمع يعني ما طمعتش، تفهم لغة النمل، قطعت الطمع بسكين التعقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل. فإن كنت قد قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، أفتطمع في أن تدرك كيفية كلام الخالق؟ خلاص، يبقى الذات الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، الله تعالى يقول ولا تضربوا لله الأمثال. فالرب يقرب من العبد والعبد يقرب من الرب. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. بدا قرب من العبد ولا من الرب؟ ها، من العبد الى الرب، من العبد الى الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. سبحانه سبحانه. وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. جل جلال الله العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم ارزقنا من فضلك. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيره من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي رواية الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من عبده، خلي بالك العكس بقى، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير، في جوف الليل الأخير، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير، يعني أنت تتضرع إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل الأخير. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة جل جلاله، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكنت قد طرحت سؤالا في خطبة الجمعة، ألا وهو: كيف نحقق الاعتصام؟ والجواب في نقاط محددة: صدق التوكل على الله عز وجل، إذ أن الاعتصام بالله وصدق التوكل عليه والثقة فيه والامتناع به وحده واللجوء إليه وحده والرضا به وعنه وحده سبحانه وتعالى. وصدق التوكل يا إخوة لا يكون أبدا إلا إذا حقق الإنسان الإيمان، يعني لا يحقق الإنسان التوكل إلا إذا حقق الإيمان، فالتوكل ثمرة الإيمان. قال الله تعالى: وعليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل ثمرة من ثمرات الإيمان، والإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا ما كان عليه النبي وأصحابه. الإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من حقق الإيمان وذاق طعمه وحلاوته واستقر في قلبه نوره، هذا هو الذي يحقق التوكل على الله عز وجل ويحصد ثمرته. فلا يتحقق الاعتصام إلا بصدق التوكل على الله، بصدق الامتناع بالله، بصدق اللجوء إلى الله، بصدق الثقة في الله تبارك وتعالى. فالثقة هي سويداء التوكل، وإن كان التوكل عينا فالثقة هي السواد، هي سواد العين، سويداء العين وسويداء القلب وسويداء التوكل الثقة. لا يحقق ولا يذوق هذا إلا من حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. الخطوة الثانية على طريق تحقيق الاعتصام: التمسك بدين الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي بدين الله، أن تتمسك بالدين كله. فالدين لا ينقسم إلى قشور ولباب، قل في اللحية قشر، الصلاة لب، التوب الطويل قشر، الحج لب، هذا خطأ. دين الله لا ينقسم إلى قشر ولب أبدا. وأرجو من شبابنا وطلابنا أن يفرقوا بين هذه الدعوة القصور اللباب وبين القول بفقه الأولويات، فهذا شيء وذاك شيء آخر. فقه الأولويات محترم ومعتبر ولا ينكره أحد من أهل العلم، فشتان شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير والاستهزاء بالفرعيات والجزئيات. لا، الدين ما فيش فيه قشور ولباب، دين الله كل لا يتجزأ، لكن فقه الأولويات مقبول. إذا رأيت رجلا يشرب الخمرة وفي الوقت ذاته بعدما أنهى كأس الخمر أشعل سيجارة، فمن فقه الأولويات أن تدعوه ابتداء إلى ترك الخمر ولا إلى ترك التدخين؟ إلى ترك الخمر، فقه أولويات.
رأيت امرأة متبرجة تبرجا صارخا، فمن فقه الأولويات أن تدعوها إلى النقاب ولا إلى الحجاب بالمعنى المتعارف عليه، وإلا فإن النقاب صورة من صور الحجاب أصلا، لكن أقصد بالحجاب بما هو متعارف عليه الخمار وتغطية الجسم عدا الوجه والكفين، على اعتبار أن التغطية للوجه أمر مختلف فيه. تدعوها للنقاب ولا تقول لها البسي طرحة كده طويلة وطول التوب، ولا تقول لها لا النقاب وإلا تبقى في جهنم؟ ده مش فقه أولويات. وهكذا رجل لا يصلي، لا يصلي، وفي نفس الوقت رأيته يلبس ثوبا طويلا، فمن فقه الأولويات أن تدعوه إلى الصلاة، أن تدعوه إلى الصلاة أم إلى تقصير الثوب؟ وهكذا وهكذا. فشتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. فالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا، هذا هو المعتصم بالله تبارك وتعالى الذي يحقق الاعتصام والذي يتمسك بدين الله، فالظاهر والباطن. وأيضا لا يظهر التمسك بدين الله مع خراب الباطن. ظاهر كويس، التوب واللحية والغطرة ما شاء الله، وأنا لا أقلل أبدا من شأن هذا الظاهر أبدا، ومعتقد أهل السنة أن الظاهر عنوان الباطن. فالإيمان يا إخوة إن استقر في القلب ظهر على الوجوه والجوارح حتما حتما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلوب والأعمال. فالعمل، رجل مواظب على الصلاة، محافظ على الهدي الظاهر، محافظ على قراءة القرآن، هذه صورة منعكسة للإيمان الذي استقر في القلب. ليس معنى ذلك أنه بهذا الهدي الظاهر لا يزل، لا، فقد ذكر الله المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم أنهم ربما يقعون في الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. فالمعتصم بالله والذي يتمسك بدين الله في الظاهر والباطن، نسأل الله نعيننا جميعا على ذلك. ثالثا، تحقيق الأخوة الإيمانية في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى اعتصموا بحبل الله، قال أي عليكم بالجماعة، أي عليكم بالجماعة. فمن صور الاعتصام أن نحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. رابعا، تصحيح منهج السمع والطاعة كما قال مقاتل واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. فالمعتصم بالله ممتثل للأمر، معظم للأمر والنهي والحد، محدد لمنهج السمع والطاعة، يعني لا يتلقى إلا عن الله ورسوله. مش يبقى قدامي في المسجد بقلب وأول ما يطلع من المسجد يسلم هذا القلب إلى وسائل الإعلام، لا، ده مش معتصم بالله، ده ما حددش منهج السمع والطاعة، ده عنده المنهج ملوث مختل مشوش، يجلس في المسجد فيسلم قلبه وعقله لله ولرسوله ليسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من المسجد سلم قلبه وعقله لوسائل الإعلام التي لا ترقب في الإسلام ولا في المسلمين إلا ولا ذمة، فيشوش. بعدين يرجع بقى مرة يقول لا يا شيخ أنا مش عارف أصدق مين، مش عارف أصدقك أنت وإخوانك من المشايخ، ولا صدق وسائل الإعلام، خلاص ده مغبش الفكر والاعتقاد ومشوش الفكر والاعتقاد، لأنه عنده منهج التلقي مشوش. إنما لو حددت منهج التلقي أنت لا تتلقى إلا عن الله وعن رسوله ثم عن كل من يكلمك عن الله وعن رسوله، هذا بالنسبة لأمر دينك، أما بالنسبة لأمر الدنيا فهذا أمر آخر لا أتحدث فيه. تسمع في أمر الدنيا من كل منصف عاقل يدلك على الخير لا حرج، وقد بينها النبي صريحة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما في أمر الدين فلا تتلقى أبدا إلا عن رب العالمين وإلا عن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، مش من أمر غيرهم، لا من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا العودة إلى القرآن الكريم، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن الكريم. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، يعني مش بكيفك ترجع ولا ما ترجعش وتمتثل ولا ما تمتثلش، لا، بل أنت أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى تحكيم ورضا وتسليم. العودة إلى القرآن أمرا أمرا، ونهيا نهيا، وحدا حدا، وتكليفا تكليفا، وكلمة كلمة، وآية آية، بل وحرفا حرفا. وأن نردد مع الأولين السابقين الصادقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يذيقنا حلاوة الاعتصام به، وبرد اليقين فيه، ولذة الثقة به، وحسن التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.